بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، وقفنا في كتاب النكاح من الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند قوله: وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا ذكرا ذات جمال. وقد مر بنا الكلام على هذه الفقرات، وعند قوله أن تكون ذات جمال، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وذات الجمال لا شك أنها مرغوب فيها، ومن مقاصد الناس في نكاحهم الجمال. وقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل، قال: ويلحق بالجمال في الذات الجمال في الصفات، كأن تكون حسنة الأخلاق، طيبة الكلام والمنطق وما أشبه ذلك. فليس الجمال مجرد جمال الذات، وإنما ما هو أعظم منه وأفضل وأولى جمال أخلاقها وحسن تعاملها وتعهدها لبيتها ولزوجها. وإلا فكم من امرأة تكون سيئة الأخلاق لا يلتفت إلى جمالها، تبيئة اللسان كاذبة مغتابة نمامة، تثير القلاقل والفتن، تفسد بين الرجل وبين أبيه وأمه، بينه وبين إخوانه وأخواته، بينه وبين جيرانه وما أشبه ذلك. فما فائدة جمال هذه المرأة في صورتها مع سوء أخلاقها وأفعالها؟ انتبهوا لنا الصغار من الخلف. فلذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وجمالها فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم: أي أن هذه الأربع الخصال هي المرعية في نكاح المرأة، وهي التي يقصد أو يقصد الرجال من النساء. قال: فهو خبر عما هو في الوجود من ذلك، لا أنه أمر بذلك. قال: وظاهره إباحة النكاح لقصد مجموع هذه الخصال، هذه الخصال أو واحدة منها، لكن قصد الدين أولى وأهم. ولذلك قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي إن لم تفعل ذلك التصقت يداك بالتراب وابتليت بالفقر. فإن المرأة الدينة فسبب للبركة على زوجها وأولادها والبيت الذي تدخل فيه. هناك حديث ذكره الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن في إسناده مقال، وإن كان من حيث اللفظ والمعنى صحيح، لكن كنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري. من تزوج المرأة لجمالها أي وأعرض عن الدين ولم يبال به أورثه الله قبحها، ومن تزوجها لمالها أورثه الله فقرها، ومن تزوجها لحسبها أورثه الله ذلها، ومن تزوجها لدينها أورثه الله بركتها. فالبركة في صاحبة الدين تعينك على طاعة الله عز وجل، تواسيك في السراء والضراء، لا تغفر عليك الهم والغم والكدر، بل تخفف عنك متاعب وأعباء هذه الحياة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. أعظم وأفضل وخير متاع الدنيا المرأة، لكنه قال الصالحة، لم يقتصر على ذكر المرأة، بل وصف تلك المرأة بالصلاح. والصالح من أصلح ما بينه وبين الله، وبينه وبين عباد الله، أدى حقوق الله وأدى حقوق عباد الله عز وجل. وقد جاء في بعض الروايات التي إذا أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته، وإن نظر إليها سرته. هذه المرأة التي يرغب فيها. طيب، قال: وحسب ودين ومال، يعني المقاصد التي لأجلها تنكح المرأة كما سبق في الحديث الذي في الصحيحين: تنكح المرأة لأربع، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله قال: وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم عن ابن عباس: الشيب أحق بنفسها من وليها، والذكر تستأمر أو تستأذن وإنها صماتها. فالشيب أحق بنفسها، فإنها أعني الشيب تستأمر، يطلب أمرها، تقول نعم أريده، موافقة عليه، وتصرح بذلك، لأنها قد مارست الرجال وليس عندها ما عند البكر من الحشمة والحياء في هذا الباب. فقال: تخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها، لابد أن تكون راضية بذلك. وأما البكر فإنها تستأذن. قال: والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان لها كفؤا، والصغيرة تستأذن. قال: والصغيرة إلى وليها، أي أن تلك الصغيرة تخطب إلى وليها، الصغيرة تخطب إلى وليها. طيب، لما قال لمن كان كفؤا، ما المعتبر؟ الكفاءة في الصنعة، أم الكفاءة في المال، أم الكفاءة في النسب، أم الكفاءة في الدين؟ للعلماء في ذلك أقوال، وجمهور العلماء يتشددون في مثل هذا، ومن أشدهم الشافعية في هذا الباب، في باب الكفاءات، وإن كان هناك أقوال توافق الأقوال الصائبة الصحيحة. الإمام مالك رحمه الله تعالى، والإمام البخاري، وجمع كبير من أهل العلم يذهبون إلى أن المعتبر الكفاءة في الدين، الكفاءة في الدين. ولذلك يجعل العلماء أعلى ما يمكن من الكفاءة العلم، حتى إن العلماء يقولون لما يذكرون الكفاءة والمراتب ما يتعلق بالبنت، بنت التاجر، وبنت المسؤول الكبير، وبنت العالم، قالوا: ليس ابن التاجر كفؤا لبنت العالم. يجعلون رتبة العلم أعلى المراتب في هذا الباب والدين. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول في الفتح: قال: لم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث. انتهى. وبل قد دلت الأحاديث الكثيرة، ولولا يعني ضيق المقام وعدم الإطالة بسبب قصر أيام الدورة لا ذكرنا عددا من الأحاديث الواردة في ذلك. وكذلك أيضا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يتكلم على هذا الباب، وهكذا أيضا غيره من أهل العلم. فالإمام الصنعاني مثلا يقول في سبل السلام: قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الالتفات إلى الأنساب من عبية الجاهلية وتكبرها، فكيف يعتبرها المؤمن ويبني عليها حكما شرعيا؟ وفي الأحاديث كثير من ذم الالتفات إلى الترفع بها وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بني بياضة بإنكاح أبيهن الحجام، وقال أما هو رجل، إنما هو امرؤ من المسلمين. قال فنبه على الوجه المقتضي لمساواتهن وهو الاتفاق في وصف الإسلام. قال وللناس في هذه المسألة عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع، ولا إله إلا الله، كم حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستعظامهم أنفسهم. اللهم إنا نطرأ إليك من شرط ولده الهوى ورباه الكبرياء. مع أن الإمام السمعاني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى الناس نسبا. قال رحمه الله تعالى ولقد منعت الفاطمية في جهة اليمن ما أحل الله لهن من النكاح، لقول بعض أهل مذهب الهادوية إنه يحرم نكاح الفاطمية إلا من فاطمي من غير دليل، من غير دليل ذكروه، وليس مذهبا لإمام المذهب الهادي عليه السلام، بل زوج بناته من الطبريين، وإنما نشأ هذا القول من بعده في أيام الإمام أحمد بن سليمان، وتبعه بيت رئاستهم إلى آخر كلامي. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار، قال ومن جملة الأمور الموجبة لرفعة المتصف بها الصنائع العالية، قال وأعلاها على الإطلاق العلم، لحديث العلماء ورثة الأنبياء، والقرآن شاهد صدق على ما ذكرنا، فمن ذلك قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومع تقرير هذا إلا أن الإنسان وإن اعتقده وقاله واعتقد أن الصحيح اعتبار الكفاءة في الدين لا غير، لكن الإنسان يعيش في مجتمع ربما لو أقدم على شيء وزوج ابنته أو تزوج ممن لا يعتبر الناس حالهم وشأنهم ربما أضر ببناته وأخواته وإخوانه، وحصل من أولئك العامة الجهلة الذين لا يرفعون رأسا بالدين فتن عظيمة لا يحتملها الإنسان. نقرر هذا ونعتقد صحته ولا نستطيع أن نعمل به، ولا نستطيع أن نعمل به مع الأسف، مع الأسف، لأن الإنسان يجد نفسه مستضعفا بين أولئك الأقارب من أصول الإنسان وفروعه وحواشيه الذين ربما يعني وصل الأمر إلى القتل عياذا بالله، وربما طلقت نساء من أقاربك من عماتك من خالاتك من أخواتك وغير ذلك بسبب هذا الأمر الذي مشى عليه الناس وساروا عليه. والبلاد التي انتشر فيها مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في راحة عظيمة، لما أقمنا دورة في بلاد ليبيا وصلنا إلى كتاب النكاح سألتهم هل تعتبرون عندكم الكفاءة في النسب؟ يعني الحساب هذا قبيلي هذا غير قبيلي هذا من طبقة كذا هذا من طبقة كذا؟ قالوا لا، كل قبيلة فيها كل أصناف الحرف والصناع، لا نعتبر شيئا من ذلك. قلنا نحمد الله على العافية، راحة الله عز وجل مما ابتلى به أناسا كلهم في كثير من البلاد ومنها بلادنا اليمنية. فالإنسان إن كان مقتنعا بذلك ويدعو إليه ويحث عليه، لكن في الواقع العملي نعجز، يعني يقول الإنسان بكل الوضوح يعجز ما يستطيع، فبسبب أولئك الذين ربما حصل منهم ما حصل الله المستعان. طيب، قال الصغيرة إلى وليها، أي تخطب إلى وليها، وليس معنى هذا أن الكبيرة تزوج نفسها، لا، فإنه كما سيأتي معنا لا نكاح إلا بولي، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. خلافا للحنفية، الإمام أبو حنيفة يقول المرأة الرشيدة البالغة يصح أن تزوج نفسها قياسا على البيع، قياسا على البيع، يعني كما يجوز للعاقلة البالغة الرشيدة أن تبيع وتشتري يجوز لها أن تزوج نفسها. فهذا لا شك قياس فاسد الاعتبار، لأنه يخالف النص الصريح الواضح لا نكاح إلا بولي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه، إذا أتاكم الخطاب للأولياء، وقال الله عز وجل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، والخطاب للأولياء، فإنما تزوج نفسها الزانية، وأما الحرة العفيفة فإنما يزوجها وليها على حسب ترتيب العصبات كما سيأتي. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال وتحرم الخطبة في العدة. المرأة المعتدة إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا، الله تعالى يقول وبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا. فالمطلقة طلاق رجعي، المطلقة طلاق رجعي، فلا يجوز التعريض بخطبتها ولا التصريح بالإجماع، لا يجوز بإجماع العلماء أن يعرض أحد بخطبتها ولا أن يصرح بخطبتها حتى تنقضي عدتها، حتى تنقضي عدتها. والمتوفى عنها زوجها يجوز التعريض بخطبتها دون التصريح، يعني امرأة مات زوجها في أثناء العدة إن كانت حائلا فإلى وضع الحمل، وإن كانت حائلا فأربعة أشهر وعشر، فأثناء العدة يجوز للإنسان أن يعرض بالخطبة. كيف يعرض؟ أن يقول أنا أرغب هي مثلا من جيرانه، أنا أرغب أن أتزوج امرأة من الجيران، من جيراننا من الجهة الشرقية، أريدهم في الجهة الشرقية، بامرأة من جيراننا من الجهة الغربية، أنا أرغب أن أتزوج امرأة فيد، وامرأة مثلا فيد ما عندها أولاد، وهي ما عندها أولاد، امرأة فيد حتى لو كان عندها ولد واحد، هي عندها ولد واحد. طبعا هذا تعريض. وبعضهم يقول أن يقول لها يعني لا تفوتي نفسك، لا تتعجلي في قبول الخطاب. المرأة تفهم في هذا الكلام ماذا يريد. بعضهم يقول ما هو أشد من ذلك، يسمي هذا تعريضا، أنا بمثلك راغب، أنا بمثلك راغب، فيعتبرون هذا أيضا من التعريض. أما التصريح أن يتقدم لخطبتها إلى وليها فهذا أمر محرم، هذا أمر محرم. كذلك البائن بينونة كبرى يجوز التعريض دون التصريح، أما المطلقة طلاق رجعي فلا يجوز التعريض ولا يجوز التصريح بخطبتها لأنها في العدة. طيب، المعتدة عدة الوفاة لماذا يجوز التعريض دون التصريح؟ لأنه لو صرح بخطبتها لربما كذبت وادعت أن عدتها قد انقضت مستعجلة على هذا الزوج، قد تتزوج ولا زالت في العدة ولا يجوز لها ذلك، فلهذا منع الشرع من التصريح بخطبتها دون التعريض. طيب، قال رحمه الله تعالى وتحرم الخطبة في العدة لما سبق. قال وعلى الخطبة، أي لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين لا يبيع أحدكم أو بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض، إذا تقدم الإنسان لخطبة امرأة وعلمت أنه قد تقدم لخطبة فلان، لا يجوز لك أن تقدم على خطبتها حتى يأذن أو يرد، لأنه ربما تقدم لخطبة قال انتظر أننا أسبوعا نسأل فكر نتشاور مع أفراد أسرتها وقرابتها، ثم في أثناء هذه المدة والرغبة منهم ربما تكون حاصلة، تقدم إنسان للخطبة قد يكون أغنى، قد يكون أصغر سنا، قد يكون أعلى أوصافا، أعلى نسبا، أعلى جاها مرتبة، ربما ردوه رد الأول وقبل الثاني، فيقع في نفس الثاني الأول، ربما أدى إلى عداوة وبغضاء وربما أسحار وربما إلى قتل وقتال، والشرع يتشوف إلى صلاح ذات البين وعدم الدخول في عداوة وبغضاء. تقدم غيرك لخطبة امرأة لا يجوز لك أن تتقدم حتى يأذن لك هو أو يرد. لو قالوا له مثلا ما فيش نصيب، فالمرأة غير موافقة أو أمها أو اعتذروا بأي عذر، بعض الناس يعتذرون بأدنى عذر مراعاة لخواطر الآخرين، وربما صرحوا بعذر غير واقعي لكن يريدون رده بطريقة أو بأخرى، فحينئذ إذا رد الخاطب الأول جاز للثاني أن يتقدم، أما أن يتقدم مع علم فلا. لو تقدم وهو لا يعلم لا بأس، فقد استشارت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله خطبني أبو جهم ومعاوية وأسامة، قال أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، لا مال له، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم صعلوك يوم من الأيام صار إيش ملك المسلمين وخليفة المسلمين وبيت مال المسلمين في يده، تغير الأحوال ومن غنى إلى فقر ومن فقر إلى غنى والأمور بيد الله. أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، قيل كناية عن ضرب النساء وقيل كناية عن كثرة الأسفار، وكلاهما غير مرغوب به عند النساء. شخص فريد ما يكاد يجلس إلا وارتحل، هذا غير مرغوب به. كذلك أيضا ضرب النساء شجك أو فلك أو جمع كل لك، هذا أيضا غير مرغوب به عند النساء. قال انكحي أسامة. على كل حال العلماء حملوا هذا الحديث على أن كل واحد منهم خاطب دون علم الآخر، خاطب دون علم الآخر، فحينئذ جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الثلاثة من تتزوج منهم. قال ويدل النظر إلى المخطوبة، ويدل النظر إلى المخطوبة، وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا، وعلى هذا جماهير أهل العلم شافعية وغير شافعية على أنه يجوز ويشرع النظر إلى المخطوبة عملا بما ورد من النصوص، إنها تنظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكما، اذهب وانظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها. فالمرأة لها حق في النظر والرجل له حق في النظر، وبعض الناس يمنع من ذلك، ما عندنا بقر ولا غنم، ويتعجب الإنسان من حال بعض العامة يمنعون النظر الشرعية، وعند الخطوبة لا بأس يلبسها قبل الخطوبة تشبها بأعداء الإسلام، وربما صاحب ذلك عقائد فاسدة يلبس يدها ويجلس معها ومع أمها وأخواتها، وربما التقطت صور وخلا بها وما أشبه ذلك، فيمنعون ما أحل الله ويفعلون ويقعون فيما حرم الله عز وجل، ويقعون فيما حرم الله عز وجل، هذا من الأمور المنكرة. فالنظر له مقاصد عظيمة شرعية، فإن الرجل قد يفاجأ يخطب امرأة دون أن يراها ويعقد عليها يتفاجأ بها عند أن يتزوج بها، وربما دخل بها ثم تركها وانكسر قلبها وحصل أشياء مشاكل فتن، خلي ينظر إليها يكون على قناعة وتكون هي على قناعة، ولكن ينظر إليها نظرة طبيعية بدون مكياج دون مساحيق دون مجملات ما يأتي ينظر إليها، وعند الزوال قال والله ما يجي الذي نظرت إليها. هذه واحدة غريبة، وإن كانت يعني قد غر بأنواع الانتياج فلما غسلت وجهها صارت هرة مفهرة، اختلف الأمر تماما. فيعني أين ذلك الجمال؟ أين سعة العين؟ أين يعني حمرة الخدود؟ أين ذلك الأنف الذي في السيف؟ أين وهو إنما غر بالأنواع من المساحيق والمكياج وغير ذلك. فلما غسلتها يعني رأى شيئا آخر، خلي ينظر إليها على طبيعتها. فإذا تزوجت وتزينت وراها بعد العقد متزينة متجملة سر أكثر. فإن المرأة إذا تزينت ابتحلت وحصل بعض المجملات تكون أجمل وأحسن، لكن ينظر إليها على طبيعتها وعلى حالها وعلى حالها. مع الأسف بعض الناس عند الخطبة يكون عنده مثلا ابنتان أو ثلاث، واحدة جميلة واثنتان دون ذلك. عند الخطبة يعرض النموذج الأول الأجمل، وقت العرض دخلوه الثاني، هذه المنطقة العدالة. من جاء قال له هذا يعني ينظر إلى هذه ويعقد على أخرى، هذا لا يجوز، هذا من الغش، هذا من الغش. فالسن يرى أن تلك أكبر وهي تلك الصغيرة، صغيرة صغيرة مليحة. هذه يعني من أين جاء هذا القول؟ يعني دخلوها البغار طالت وعروت، من أين جاء هذا؟ المهم أن بعض الناس لا يتورع في مثل هذا، هذا أمر محرم لا يجوز، لا يجوز مثل هذا. ينظر إليها على حالها، ينظر إليها على حالها. قال ابن المنقذ رحمه الله تعالى في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الثاني 87 و300 في الكلام على حديث صبيعة الأسلمية لما وضعت تجمل في الخطاب فأنكر عليها بالسنادل بن بعكك، قال فيه جواز تجمل المرأة للخطاب بشرط ألا يكون فيه زور في ملبس أو خلق من وصل شعر أو تحمير وجه أو كثرة مال وغير ذلك مما يرغب في نكاحها عادة، فإنه كذب وغش. لكن النظر إلى المخطوبة يشترك فيه العلماء شروطا. ماذا يجوز لك أن تنظر إلى المخطوبة وتطلب النظر؟ قالوا يشترط أولا أن يغلب على ظنك أنك تقبل، أن يغلب على ظنك أنك ستقبل إذا تقدم. أما إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يقبل إذا يتخطأ لها ينظر هنا وهناك، هذا وهو يعلم يقينا أو يغلب على ظنه أنهم لن يقبلوه ولن يرغبوا به إما لماله أو نسبه أو شكله أو عمله أو غير ذلك، فليس له أن يعني ينظر إلى هذه المرأة بحجة أنها امرأة مخطوبة. كذلك أيضا يقولون يشترط للنظر أن يكون عازما، لا يقول يجرب وخان ينظر بنات الجيران من يعني أول الحرى إلى آخرها، فيعني نظر التشاهي، لا، أن يكون راغبا في خطبة هذه المرأة، وإذا أعجبته سيعقد عليها بالفعل، ما هو فقط مجرد تسلية مجرد نظر، لا، لابد أن يكون مثل هذا، يغلب على ظنه أنه يقبل، وكذلك أيضا أن يكون عازما وراغبا في عازما على الزواج بها وراغبا في خطبتها إذا أعجبته. كذلك أيضا العلماء يقولون يشترط أن يكون نظره نظر استعلام لا نظر شهوة، نظر استعلام يعني ينظر في صفاتها في شكلها في هيئتها وليس نظر شهوة يعني دخل غازل في البيت، لا، هو ينظر استعلام، ينظر إليها، فينظر إلى وجهها وكفيها كما سيأتي. الوجه مجامع الحسن ويستدل به على الجمال، وبالكفين يستدل على خصوبة البدن، لكن جلد عظم معناه أنه سيتزوج حسن الحضر. فالكف يستدل به على خصوبة البدن، والوجه يستدل به على الجمال، يستدل به على الجمال. كل واحد يروح عند امرأته وقال عن الله عيدك ما نظرت تلك الأيام، انتهينا مع كل حصل. والحاصل كثير. فاحنا بالله على ذلك. ف يعني هذا طبعا في البصير. طيب والأعمى؟ الأعمى كيف ينظر؟ الأعمى يرسل أمه، يرسل أخته، يسأل، ما يرى يعني مثل هذا. ما عاد ينبغي أن يتشرط عنه، لا بد من رأي جنودة إلا إذا كان من أجل إيش؟ الأولاد، تحسين الإنجاز. ما يأتي يعني امرأة مثلا قال هو أعمى خلاص يعني ما ينظر إلى بياض ولا سواد، المهم لا، يعني يحتاج ينمو يسأل سمينة، حيفة، طويلة، قصيرة، بيضاء، سوداء، سمراء. واحد من الجبالي بالنسبة لصحابه هذا. فأعمى زمان أيام الإمام زوجوا بامرأة وإن كان دائما انشغلهم يأذن المسجد يريد زواج. المهم وجدوا له امرأة ريال، ريال فرنسا نادية فريزة. المهم زوجوه امرأة سمينة، وبعدها يعني لما زفت إليه يتلمسها ما شاء الله كم يدوب الريال. يعني هذا بريال بس لو كان بريال ليه كيف يعني زوجوه جبل أنا عند الريال عند كلمة أبوه عند الريال ما شاء الله يحيي إكسلام. المهم أن الأعمى استفصل يعني ينظر من يسأل له، البصير على هذا الحال. طيب العلماء يشترطون أيضا لجواز النظر ألا يخلو بها، أن يكون مع وجود محرم. ما يجي الله خلو طلعوا الغرفة، لا، هو نظر ينظر إليها يلا عينه. ينبغي لولي المرأة يعني مثلا هذا الذي تقدم الخاطب هو يستحي جدا من أبيها، طيب أن تعرف أنه محرج من كروب ما يدخل وأدخلها والخاطب هو خارج من الأهل، يعني يحاول ينظر يعني من طرف عين. بعد قال أنا بصراحة أنا ما نظرت إليها فيما بعد، يا طلقها الله ربها، قال ما كنت خائفا منه. طيب خلي ولده، اجعل أخاك الذي يعني هذا لا يهابه ولا يستحي منه هو الذي يدخل معها، مع محرم، مع أخيها، مع ابنها، ممكن سيء. اجعل امرأة عندها ابن دخلت مع ابنها البالغ، مع ابنها يعني الغالب أن الابن ما يرضى من ابنها. يعني هل يعني تصور لهذه الإنسان قال لشخص لو سمحت زوجي أمك، يعني ثقيلة النفس. لذلك الشافعية على وجه الخصوص لا يجعلون الابن من الأولياء، الابن ليس وليا. المرتبة عندهم الأب ثم الجد ثم الأخ، الابن غير داخل في الحساب في هذا. قالوا لأنه يأنف أن يزوج أمه، وربما كل ما عجى زوج ما قالوا لي خلاص عجوز حطمها ولا عبد الزواج ولا شيء، وهي يعني حريصة على الزواج وراغبة فيه. وبعض النساء حتى لو كانت كبيرة ما عندها أي مانع. فرجل من ضواحي صنعاء ذكرنا الشيخ القاضي العمراني أنه أمه عجوز كبيرة في السن وأراد يختبرها على يعني حق زواج وراغبة الزواج، فرجع إليها يعني وأظهر الحزن. ما لك يا ولدي؟ قال والله اليوم يعني الإمام نزل قرار قال لابد أي امرأة عجوز لابد تتزوج، وأيضا يعني شاب. قال لو شاب حتى لو ما في شاب ولا واحد كبير سهل. قال لها لا هاجر، قالت بالضبط قلوب أمر الدولة. يعني هذا أمر ولي الأمر وين يعني انتبه، فلا بد منه، وامرأة كبيرة قالت بأمر الدولة ما عدا أن تخالف يعني تعصي ولي الأمر تنزل نصوص السمع والطاعة في هذا الباب. المهم أن النظر لا بد أن يكون مع وجود محرم، ونظر استعلام وليس نظر شهوة. هل يكرر يعني نظر إليها مثلا قال استحيت وما استطعت وانظر إليها، هل له أن يرجع مرة أخرى؟ من العلماء من يقول لا مانع إن كان صادقا إن كان صادقا قل والله أنا كنت يعني قلبي يدق وأنا خائف ويعني رأيت مستحيا ما نظرت الآن ناسي تماما أي صفة من أوصافها. أنا كنت حريص أنظر إلى عيونها إلى خدها إلى كذا. الشيخ ابن عثيمين يقول لا مانع لا مانع أن ينظر مرة أخرى إذا كان الحال كذلك. أما نظر الصباح بالعصر قال أنا ما انتبهت بعد العشاء جاء يريد ينظر مرة ثانية صباح ينظر مرة أخرى فلا فينظر وكم ينظر كم دقائق يعني مثلا يجلس مثلا نصف ساعة الجواب لا نصف ساعة يعني ينظر بحيث يملع عينه ينظر ثواني دقيقة دقيقة ونصف دقيقتين وانتهى. أما كل ما أراد ولي الضبط بقي يريد من أن تضحك يريد من أن تتكلم يريد من لا مانع أنه مثلا لو دخلت وألقت السلام ربما تكون عجمة ربما تكون فرصة ما تتكلم فتتكلم معها مثلا يا فلانة بعد ما تولي إن سمعت ربما تكون يعني ما تسمع فيها صمم إلا إن كان له رغبة شخص من بلادنا تقدم لخطبة امرأة قالوا له درنا وبكنا ما تسمع ويتكلم قال هذا هو المطلوب قال من أجل إذا غضبتني أسب وأشتم ولا تدري إيش أقول وإذا غضبت ما تتكلم طيب هل ما تكلم لكن ربما يعني تعبر عن مشاعرها بيدها إلا برجلها. المهم أن يعني الشخص له يعني بعض التفاصيل يمكن أن يرسل من يستصل عنها من حيث الكلام من حيث السماء لا يفترضه لا بد أن يأتي بعمل معارقة صحابي فكم العمر كم السن كم كذا كم تفعلين كم تحفظين ما تطبخين ما تجيدين. فالمراد أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. فالعلماء يذكرون من هذه الشروط لجواز النظر إلى المخطوبة لجواز النظر إلى المخطوبة فيذكرون مثل هذا. فلا بد للناظر أن يعتني بمثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واشترطوا أيضا أن يكون النظر إلى ما يبدو غالبا الوجه والكفين لا بأس أن يظهر العنق شيء من الشعر أن يظهر بعض الناس لهم مقاصد في الشعر هو يعني فيه يعني بعودة هو غير ذلك. كثير من الناس لا يريد الشعر المتجعد مع أن العرب يمدحون الشعر المتجعد وحتى أنهم يقولون إذا كانت الجارية سلطت الشعر وجعد شعرها هذا عيب ورد به جارية. كثير من الناس يقول لك لا ما يريد أن شعرها متجعد أن يكون شعرها مسترسل. على كل حال ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها جمهور العلماء على الوجه والكفين. هناك من توسع بن حزم له كلام لا حاجة لذكره الأوزاعي له كلام لا حاجة إلى ذكره. المعتبر ما قاله الجمهور المعتبر في هذا ما قاله الجمهور إسباب عندي سلف قال الأوزاعي قال فلان أترضاه لابنتك أترضاه لأختك أترضاه لعمتك أترضاه لخالتك. من قال من العلماء يجوز النظر إلى ما دون القبول والذنوب ترضاه لابنتك يأتي الخاضر هكذا والأخير يقول لك لا وحتى لو قبل ترضى هذا هل ترضى امرأة عاقلة مثل هذا لنفسها كذلك أيضا ترضاه لأختك لعمتك لخالتك أو مشاهد بعيد يعني من يقول مثل هذا ومن يقول ما هو أشد من هذا. فعلى كل حال الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول في شرحه لصحيح مسلم قال في الكلام على أحاديث النظر إلى المخطوبة قال وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها وكفيها قال وهو مذهبنا وجماهير العلماء أنه يباح النظر إلى وجهها وكفيها لأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين. وقال ابن قدامة المغني رحمه الله تعالى ولا نعلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها.
طيب أحاديث النظر إلى المخطوبة تدل على أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها أم أنها تبقى سافرة في الشوارع بدون غطاء الوجه؟ دليل على أن وجهها مغطى. لو كانت سافرة فلماذا يحتاج إلى النظر؟ ويراها يوميا في الشارع، يراها يوميا في الشارع، في المحلات، في الطريق، في الأسواق. فهذا يدل على أن المرأة تغطي وجهها عن الأجانب، تغطي وجهها عن الأجانب. طيب قال رحمه الله تعالى، قال ولا نكاح إلا بولي، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال وشاهدين، وهذا بناء على الزيادة، شاهدي عدل وشاهدي عدل. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يحسن هذه الزيادة الشاهدين، وعلى هذا جمهور أهل العلم. الإمام مالك لا يرى الشاهدين لكن يشترط إعلان النكاح، وإعلان النكاح سواء كان بالوليمة أو كان بإخبار الجيران والأقارب وغيرهم سيكون عندنا عدد من الشهود، فإعلان النكاح يقوم مقام الشهادة والزيادة. لكن الجمهور يرون أن ذلك يكون عند العقد، وإعلان النكاح قد لا يكون إلا بعد العقد، بعد أن تم العقد. طيب قال إلا بولي وشاهدين إلا أن يكون عاضلا، أي إلا أن يكون الولي عاضلا، فحينئذ يعني العاضل الذي يمنع من له عليه الولاية من النكاح دون سبب معتبر شرعا، لا هناك سبب معتبر شرعا. أما لو قيل له لماذا تمنعها من الزواج بفلان، قال لأنه فاسق فاجر تارك الصلاة، كيف زوجه؟ من حقه أن يمنع، من حقه أن يمنع. ولو كانت المرأة راغبة مثل هذا ما لها حق، ولوليها أن يمنعها من ذلك. قال إلا أن يكون عاضلا، الله عز وجل يقول فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فحينئذ إذا حصل العرض فإن الحاكم ينقل، المرأة ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي ينقل الولاية إلى غيره. وقيل يتولى ذلك الحاكم ولا ينقل الولاية. قال إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم، لا ولاية لكافر أصلي أو مرتد على مسلم. هنا إشكال، بعض الناس في بعض البلاد ممن يسب الله ويسب الدين ويسب النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله، ويريد وابنته صالحة، وبعض الصالحين يريد الزواج بها، هذا وليها وأبوها، هذا أبوها، فكيف يكون هو الولي في العقد؟ لو جاء وقال ليس لك ولاية لا يسمع له بالزواج، ربما قتله أو قتله ما يقبل. طيب شرعا هذا ليس بولي، هذا غير مسلم، فماذا نعمل؟ إن كان لها ولي أقرب الأولياء من المسلمين الصالحين يزوجها هذا الولي يتم العقد، ثم يؤتى إلى هذا بعد ذلك إلى وليها، أن يعقد لها ولي آخر مع وجود شاهد عدل، ويؤتى إلى هذا الولي في شكل صورة وقيل له فاعقد لهذه البنت، وعقده فقط اتقاء شرعي لا يقدم ولا يؤخر، لأنك لو قلت له لا ولاية لك سينتبه، وربما تذهب إلى الحاكم. بعض القضاة أنا أعرف قضاة ما يصلون، القاضي نفسه ما يصلون الصلوات الخمس، وربما القاضي يحمل عقيدة كفرية عياذا بالله من عقائد البدع والضلال، كيف يعني مع مثل هذا؟ فمثل الذي ذهب إلى يعني بعض المسؤولين في رمضان يشكو بعض المفطرين، وجد بعض الجيران مفطر قال إنه يشتكي، وصل والمسؤول هذا يصطبح مع المرافقين. طيب يعني تشكو لمن؟ تقول له يعني في رمضان تشكو إلى هذا المفطر، فتذهب إلى القاضي الذي ربما يكون مثله أو أسوأ منه، فحينئذ اتقاء للشر تخليصا لهذه المرأة المسكينة من مثل هذا الحال، فيعقد لها الولي الشرعي مثل هذا على سبيل الصورة فيتم العقد. لو كانت هذه المرأة مسلمة وأبوها كافر يهودي أو نصراني لا ولاية له عليها. الحاكم الشرعي المسلم هو وليها إن لم يكن لها ولي مسلم من أقاربها أقرب عصباتها أقرب عصباتها. طيب قال أو غير مسلم ويجوز لكل واحد من الزوجين, يعني فالولي لا بد أن يكون مسلما عاقلا بالغا, فما يتولى العقد مجنون ولا يتولى العقد صبي ولا يتولى العقد كافر نعم لو كان فاسقا فاجرا فالأمر يعني من حيث صحة العقد يصح, فلكن ألا يكون مسلما أو ألا يكون عاقلا أو ألا يكون بالغا فلا. طيب قال أو غير مسلم ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا, يعني الآن يجوز أن يتولى شخص العقد للطرفين للزوج وللزوجة, يكون وكيلا لهذا ولهذا, يكون وليا للطرفين. انتبهون الصغار هؤلاء الحراس تقولهم يلعبون ويشوشون على الآخرين. فيقول هنا ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا, أن يجوز الإنسان أن يوكل أباه أن يعقد له على امرأة, يوكل أخاه, يوكل صديقه, يكون مثلا مغترب أو في مكان بعيد لا يستطيع الحضور إلى ذلك البلد فيوكل, لكن لا بد أن تكون وكالة خطية يشهد عليها تكون معمدة من جهة مختصة, لأنه قد جرب حصل بعض الناس يتصل وقال لك نعرف صوته, والشهود الموجودون عند الأمين يقول نعرف صوت فلان, لا تاوب ورقة يشهد عليها يعمدها في جهة مختصة يرسلها, لأن بعضهم قد جرب زوجة اتصل هو سكران مغترب بأمريكا وسكران قال يعني قدمته وأخاف من سكره بعد أيام قال من زوجينك؟ قالوا فلان, والله يا أخي يقتله وأقتلها وأقتل الذين فعلوا كذا وكذا, أنا ما وكلت ما وكلت, لكن معنى ورقة بشهود ومعمدا من الجهة الرسمية في تلك في ذلك المكان ترسل. الحمد لله الآن وسائل التواصل لحظات ويرسل تلك الورقة, أما عن طريق المشافهة ويعني إلا أن كان حاضرا يشهد اثنين طيب اكتبوا وثقوا, أما لو كان موجودا قلنا وكل فلان يعقل له وحاضر موجود لا بأس, لكن مع الغياب لأجل هذا لأن لا يحصل مثل هذا وقد حصل أعرف قضايا كثيرة وقعت في مثل هذا فيها نزاع وخصام شديد, فيكتب الوكالة إذا كان غائبا ويمكن أن يذهب هذا ويقبل النكاح عنه, فيقول مثلا ولي المرأة زوجت ابنك فلان بابنتي فلانة, فيقول قبلت أو قبلت الزواج لابني فلان ابنتك فلان, أو يقول زوج ابني فلان ابنتك فلانة. ما يأتي ولي المرأة ويقول للأب زوجتك ولا وكيل للأب, هذا على طول يعني شاكر متحمل فأنه يعني أضاف مرأة إلى المرأة الأولى زوجتك كذا قبلتك شهود ما لا لا بد يعني أن يكون التزويج لمن وكل زوجت موكلة فلان بابنة فلان ويقول قبلت الزواج عنه أو قبلت النكاح وما أشبه ذلك, ويجوز أن يكون الوكيل من الجهتين. استدل على هذا بالحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل به الرجل الحديث. فالمهم أنه يجوز أن يتولى الإنسان طرف العقد ويجوز أن يكون هناك وكيل له يتزوج عن طريق الوكالة. طيب الوقت جاء زيادة ونقف عند هذا المقدار، وربما نختار سؤالين أو ثلاثة فبسبب الوقت. يقول امرأة مسلمة في بلاد الكفر وهؤلاء كفار وليس في أقاربهم مسلم، وتريد أن تتزوج مسلم، ماذا تفعل؟ الحاكم الشرعي يتولى ذلك، يقول ولي لها الحاكم الشرعي. بعض الأسئلة يكون طويل، الخط دقيق والنظارة يعني لا توفي بالغرض في هذا الباب. يقول هل هناك فرق بين المستحب ويجوز؟ كان يقول يستحب النظر إلى المخطوبة ويجوز. الحديث دلت على استحباب ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الخطاب وقال اذهب فانظر إليها، فاذهب وانظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها، وقال أحرى أن يؤذن بينكما، ولما يترتب على ذلك من المصالح والمنافع في جهتين. المرأة لا حق أن تنظر إلى هذا الرجل، فكما أن الرجل له اختيار النظر في امرأة تكون معه طيلة عمره، فكذلك أيضا المرأة ما نأتي نغصبها رجل ما عجبها شكله ولا منظره ولا هيئته. وقد جاءت زوجة ثابت بن قيس بن شماس وقالت يا رسول الله والله لا أعيب على ثابت خلقا ولا دين، يعني أخلاقه ما شاء الله ودينه كذلك، ولكني أكرهك في الإسلام، ما أعجبها شكله منظره. فقال أتردين علي حديقته؟ وقالت نعم، فأمره فطلقها طيب إلى هنا وجزاكم الله خيرا.